على مدار الأيام اللي فاتت الأمور في ليبيا بقت تتأزم أكتر، وحصلت كوارث كتير بشكل ناس كتير شايفة أنه مقصود، والهدف منه تهيئة الأجواء هناك للخطة الأمريكية اللي ترامب حاططها بحجة أنها هتعمل استقرار في البلد. هو ترامب من إمتى بيجي وراه خير أو استقرار؟ والحداية من إمتى بترمي كتاكيت؟ يعني دي أسئلة إجاباتها معروفة، بس إيه اللي حصل وبيحصل في ليبيا؟ وإيه هي خطة ترامب؟ وهل ممكن فعلا تعمل استقرار في ليبيا؟ خلونا نشوف. مستحيل نفهم الوضع في ليبيا من غير ما نعمل مراجعة سريعة جدا للي حصل هناك من لحظة سقوط القذافي في أواخر 2011، لأن ليبيا بالذات الناس واخد عنها فكرة سطحية ومثالية، وهي أنها مقسومة بين معسكرين، هما معسكر حفتر بتاع الإمارات في الشرق اللي هو الثورة المضادة، ومعسكر تاني في الغرب هو معسكر الثورة والإسلاميين. والحاجة الوحيدة اللي صح في الفكرة دي هي أن حفتر بتاع الإمارات. باختصار، بعد سقوط القذافي كان بيدير الأمور في ليبيا هيئة اتعملت خلال الثورة اسمها المؤتمر الوطني العام، والمؤتمر الوطني ده أشرف على إجراء انتخابات في 2012 كان ممكن جدا تبقى نقطة بداية للاستقرار، وفاز فيها تحالف اسمه تحالف القوى الوطنية، وده كان من قوى مدنية وليبرالية وممثلين لقبائل من اللي ثارت ضد القذافي. للأسف بدل ما القوى السياسية الليبية تكمل على نتيجة الانتخابات دي، بالذات في بلد هي أصلا مؤهلة للفوضى وللعنف بسبب تكوينها العشائري والقبلي والسلاح اللي موجود في كل شبر بعد الثورة، فظهرت من الهوى الخناقة العبثية التقليدية اللي حصلت في كل دول الربيع العربي، وهي خناقة الإسلاميين والعلمانيين، واتهامات للتحالف الفائز في الانتخابات أنه علماني وضد الثورة، والجو اللي كلنا حافظينه. بالتزامن مع ده برضو فجأة، وزي ما يكون في حد بيجهز للفوضى اللي هتحصل، ظهرت داعش في الغرب والشرق، بس في الشرق أكتر، والأحزاب الإسلامية اتهمت التحالف الفائز في الانتخابات أنه بيضم ناس بنظام القذافي سابقا، مع أن كان معروف أن قيادات الحرب ضد القذافي أغلبهم كانوا من المسؤولين المنشقين عن نظامه، بل أن المؤتمر الوطني العام اللي قاد الثورة في شهورها الأخيرة كان بقيادة وزير سابق في عهد القذافي انشق عليه من أول لحظة للثورة اسمه مصطفى عبد الجليل. وبسرعة كانت الخلافات بتزيد وبتشكل معسكرين، واحد منهم في الشرق مشاركة الإسلاميين فيه كانت ضعيفة، والتاني في الغرب أساسه من الإسلاميين ومعهم قوى وشخصيات تانية، والغريب أن الشخصيات دي بعضها كان جزء من نظام القذافي، والمفاجأة أن منهم عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء الحالي في الغرب الليبي، وابن عمه علي دبيبة دراعه اليمين، اللي كانوا رجال أعمال ماسكين مشروعات كبيرة للقذافي. وفي 2014 اتعملت انتخابات تانية، بس كانت الأزمة كبرت قوي وفشلت أي محاولة للإصلاح بين الشرق والغرب، وده بالتزامن مع زيادة نشاط داعش وتنظيمات مسلحة تانية. وهنا ظهر خليفة حفتر في المشهد، واللي كان من القيادات العسكرية في الشرق، وفجأة استغل نشاط داعش في تبرير انقلابه اللي سيطر بيه على الشرق بحجة مقاومة الإرهاب، وهنا ظهر الدعم الإماراتي الكبير ليه بالفلوس والسلاح. حفتر في الانقلاب ده أعلن تجميد المؤتمر الوطني العام ونسف المسار السياسي اللي كان شغال.
خمسة، يعتبر المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في حكم المتوقفين عن أداء أي مهام أو ممارسة أي اختصاصات، ويعد الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدا إلى حين إيجاد الآليات الدستورية المناسبة وفق ما تحدده.
في مقابل العمل حفتر اتشكلت في الغرب الليبي ميليشيات كتير قوي مسلحة بسلاح ما تعرفش جاي منين، ومعهم فلوس كتير قوي برضو ما تعرفش جاي منين. وبعد ما حفتر خلص على داعش في الشرق، بدأت الحرب الرهيبة بينه وبين الغرب، وحاول يدخل طرابلس عاصمة الغرب كذا مرة لكنه فشل، وفشلت كل المؤتمرات اللي عملتها الأمم المتحدة لتوحيد الطرفين سواء في المغرب أو باريس أو سويسرا أو غيرهم، وكل اللي قدرت تعمله هو أن يبقى في حكومة في الغرب اللي بيرأسها حاليا عبد الحميد دبيبة المفروض أنها ماسكة الشرق والغرب، ومجلس رئاسي المفروض برضو أنه ماسك ليبيا كلها. لكن على أرض الواقع البلد مقسومة نصين، الشرق بقيادة حفتر ومعاه البرلمان في طبرق، والمفروض برضو أنه برلمان لكل ليبيا، وفي الغرب حكومة دبيبة. بمرور الوقت حفتر حكم الشرق بقبضة أمنية رهيبة، وقدر يقضي على الميليشيات وبدأ يعمل مشروعات كتير، والوضع ده ادى صورة ان الشرق مستقر امنيا واقتصاديا. في المقابل الغرب الليبي اللي حاول يدمج الميليشيات في الحكومة ظهر فيه واقع غريب، وهو ان الميليشيات دي اي نعم جزء من اجهزة الدولة، بس برضو عندها استقلالية وفلوس ومعسكرات خاصة بيها، وكل شوية يدبوا في بعض وحولوا حياة الناس لجحيم. اقليميا حفتر كان مدعوم من مصر والامارات، لكن علاقته بمصر بقت تتراجع مع الوقت، والمشاكل دي زادت بعد دعمه لحميدتي في السودان، بينما حكومة الغرب مدعومة من قطر وتركيا. لكن الأتراك قدروا بعد شوية يعملوا علاقات حلوة مع حفتر، خصوصا لما بقى ابنه صدام هو كل في كل، وبقى في مشروعات تركية كتير في الشرق، وصدام بقى يزور تركيا كل شوية. ولسه من كام يوم كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في ليبيا وقابل صدام وابوه. الوضع في ليبيا فضل بالشكل ده وحالة عدم الاستقرار بتزيد خصوصا في الغرب، والعالم والشرق الأوسط مشغول عن الوضع هناك، لغاية ما فجأة ترامب اللي بيدور على أزمة يحلها عشان يرسخ صورته كصانع للسلام بعد ما باظت كل جهوده في غزة، وبعد ما دخل في حرب مع إسرائيل ضد إيران هي كمان متخوزق فيها ومش عارف ينتصر، قرر يجرب حظه في أزمة ليبيا. ترامب هبت معاه فراح عامل خطة لحل الأزمة في ليبيا بتحاول توفق الروس في الحلال أو في الحرام، يعني مش مهم. الفكرة إن الأمم المتحدة في المؤتمرات اللي عملتها طرحت كذا مرة فكرة توحيد المؤسسات بين الشرق والغرب زي الجيش والأمن والبرلمان وخلافه، على أساس إن التوحيد ده يهيئ الأوضاع لانتخابات رئاسية وبرلمانية. بس الانتخابات كل شوية تتأجل، مرة بسبب إن مفيش قانون محدد لإجراءها، ومرة بسبب رغبة حفتر في السيطرة على الجيش اللي هيطلع بعد الانتخابات دي، ومرة بسبب رفض ميليشيات الغرب الليبي إنها تسيب الهايلمان والفلوس اللي في إيديها. لكن في السكة كده، وزي ما بيقولوا المصالح بتتصالح، واللي مش عارفين نعمله سياسة نعمله بيزنس. صدام حفتر اللي هو القائد الفعلي للشرق الليبي حاليا، هو وابراهيم الدبيبة ابن علي الدبيبة اللي قلنا عليه من شوية، عملوا بيزنس كبير في تسليك النفط الليبي وبيعه خارج رقابة السلطة وبرة موازنة الحكومة وبرة سيطرة البنك المركزي الليبي، وعملوا شركة اسمها أركينو، والبيزنس ما بينهم مشي وبقى حلو. الشركة دي اتعملت سنة 2023 وبقت مسيطرة على أغلب النفط الليبي وكمان أغلب اكتشافات النفط الجديدة، والكلام ده حصل بالتزامن مع ظهور أزمة كبيرة في الكهرباء اللي بقت تقطع في أغلب ليبيا بسبب نقص الغاز والنفط المستخدمين في تشغيل المحطات. يعني الاتنين الكبار في الشرق والغرب بيبزنسوا في النفط وسايبين الشعب في الحر والظلم. الجو ده بياكل قوي مع ترامب لأنه طبعا رجل أعمال وما عندوش أي اعتبارات أخلاقية، بالتالي عمل خطته لإنهاء الأزمة في ليبيا عشان يقول وسع جدع أنا هعمل اللي الأمم المتحدة والعالم كله مش عارف يعمله. وعنها وقال لك خطتي هي إن السلطة تفضل زي ما هي بين الأسرتين، أسرة حفتر في الشرق وأسرة الدبيبة في الغرب، بما إن ده الأمر الواقع، ولكن يحصل تنسيق بين الاتنين وأجهزة الدولة تتوحد تحت إدارة الاتنين وتتعمل موازنة تحت إشراف الاتنين. طب هي فين البنود المكتوبة بتاعت الخطة دي؟ مفيش. آه والله مفيش. طب الخطة دي إزاي هتحل أزمة الفساد اللي بيعمله صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة اللي بيسلكوا النفط الليبي وبيبيعوه برا أي ميزانية رسمية والناس قاعدة من غير كهرباء؟ برضو مفيش. أمال في إيه؟ الخطة دي كلها ما فيهاش أكتر من تصريحات إعلامية على لسان واحد اسمه مسعد بولس، وده مبعوث ترامب الخاص لأفريقيا.
هي عكس التقسيم تماما، يعني هي الهدف الأساسي هي من هذه الخطة أو المبادرة هي إنهاء حالة الانقسام الحاصل، وهي توحيد الصفوف وتوحيد المؤسسات. يعني الهدف الأساسي هو توحيد الليبيين وتوحيد الأرض وتوحيد الشعب وتوحيد المؤسسات، وهذه خطة الحقيقة ليبية، يعني ليست هي سميت بمبادرة أمريكية ولكن هي بالنهاية خطة ليبية. طبعا نحن نشجع وندعم ونساعد ونساهم بهذا الموضوع ونسهل عملية التواصل بين
مين بقى بولس ده؟ زي ما هو واضح من لهجته أمريكي من أصل لبناني، اتولد في لبنان وأسرته هاجرت لأمريكا من زمان، وهناك عملوا بيزنس كبير وتعرف على ترامب وبقوا شركة في كذا مشروع، ومن كتر صحبيتهم ابن بولس اتجوز بنت ترامب. الخطة دي ترامب بيدفع فيها بقوة، مع ان زي ما قلنا ما فيهاش ولا حاجة واضحة، لانه كالعادة مستعجل ياخد لقطة في اي ملف قبل انتخابات التجديد النصفي لكونجرس في نوفمبر الجاي، وبسبب عدم وضوحها اغلب القوى الليبية في الغرب وبرلمان طبرق في الشرق معترضين عليه. القوى السياسية بتاعت الغرب معترضين على الخطة لانها زي ما قلنا مش واضحة وما فيهاش اي تصور عن شكل الدولة وشكل التعاون بين الشرق والغرب، وما فيهاش اي حاجه بخصوص القضاء على الميليشيات اللي كل شويه تدب في بعض في الغرب الليبي. ده غير ان الخطه ما فيهاش اي ترتيبات زمنيه، يعني مثلا ما بتقولش الانتخابات ممكن تتعمل امتى. اما برلمان طبرق فمعترض لان الخطه دي برضه ما فيهاش اي حاجه عن شكل البرلمان الجاي ولا طريقه انتخابه وشويه تفاصيل تانية. ده غير ان في دول ليها دور في الملف الليبي زي مصر والجزائر، هم كمان معترضين على الخطه. بس رغم كل الاعتراضات دي ترامب بيضغط بقوه عشان الخطه اللي مش مكتوبه اصلا دي تتنفذ، واكتر طرف بيساعد في ده هو تركيا لانها ضامنه مصالحها في الغرب، لان علاقاتها حلوه باغلب الميليشيات، واغلب قاده الميليشيات دي بيدربوا رجالتهم في تركيا وليهم بيزنس هناك، وكمان ضامنه مصالحها مع صدام حفتر اللي زي ما قلنا علاقته بقت ممتازه بالاتراك وبرضه بيدرب رجالته عندهم، وجزء كبير من المشروعات اللي في شرق ليبيا بتعملها شركات تركية. وهنا نقطة مهمة في اعتراض بعض القوى في الغرب الليبي على خطة ترامب، وهي انهم لقوا أن تركيا بموجب الاتفاق البحري اللي عملته مع حكومة غرب ليبيا في 2019 بقت تستخرج الغاز من السواحل اللي قصاد ليبيا، وليبيا مش مستفيدة أي حاجة، والمواطن الليبي قاعد من غير كهرباء بسبب نقص الغاز بتاع تشغيل المحطات. وفضل المشهد الليبي ماشي بالشكل ده لغاية ما في الأيام اللي فاتت حصلت تطورات سريعة ورا بعض. أولا أزمة انقطاع الكهرباء زادت قوي لدرجة أن المظاهرات بقت تخرج كل يوم والتاني في طرابلس وغيرها من مدن الغرب، وحكومة دبيبة مش عارفة تتصرف إزاي وبترمي الاتهامات على الهيئة العامة للنفط، والهيئة ترد على الحكومة تقول لهم لا ده أنتوا اللي رجالكوا بيسلكوا النفط والغاز وبيبيعوهم بره السوق والموازنة، وبالتالي ما عندناش غاز نشغل بيه المحطات، ده غير انكم مش موفرين فلوس للصيانه والتطوير. وطبعا الهيئه هنا عشان تنفي مسؤوليتها عن الازمه بتلقح الكلام على اللي بيعمله ابراهيم دبيبه مع صدام حفتر. التطور الثاني هو ان خلال الايام اللي فاتت وفجاه اكبر منشات النفط في الغرب الليبي بقت تنضرب بمسيرات مجهوله المصدر. الكلام شكله غريب بس ده اللي بيحصل فعليا بقاله كذا يوم. الهلع بسبب المسيرات دي وصل اقصى مداه مع قصف اكبر واهم مصفاه لتكرير النفط في الغرب الليبي، وهي مصفاه الزاويه اللي هي من اهم مدن الغرب وبنسمع اسمها دايما في الاخبار من ساعه الثوره. الكارثه ان القصف ده بيستهدف بالاساس خزانات النفط والغاز اللي فاضله بتورد الغاز لمحطات الكهرباء، بل ان اكبر محطه كهرباء في الغرب اتضربت ودي برضه في مدينه الزاويه. المشكله كمان ان اللي بيضرب المسيرات دي واضح انه محدد اهدافه كويس وعاوز يعمل ازمه كبيره، لان مثلا من بين الحاجات اللي ضربت خزان ضخم لتخزين بنزين العربيات كان فيه 4.5 مليون لتر بنزين. الخزان ده اتدمر بالكامل، وانت طبعا دلوقتي متخيل حجم الحريق كان عامل ازاي. اللقطه اللي كتير من الليبيين وقفوا عندها ان مفيش ولا مسيره ضربت اي خزان نفط او غاز او اي مكان في عمليه اكتشاف النفط من اللي تابع صدام حفتر وابراهيم دبيبه ولا من المواقع النفطيه اللي تركيا مسيطره عليه. يعني اللي بيضرب المسيرات ده عاوز يعمل ازمه للمواطن الليبي ويشل حياته بس. الازمه الكبيره الثالثه ودي حصلت يوم الاثنين اللي فات، وهي اغتيال قائد المخابرات العسكريه في جيش حفتر. الراجل ده اسمه اللواء فوزي المنصوري، اغتيل بقنبله اتزرعت في عربيته وانفجرت فيه وهو لسه بيشغل العربيه وهو خارج من مسجد في الحي اللي ساكن فيه. فوزي المنصوري ده من اقرب الناس لحفتر وكان من قيادات الحرب ضد داعش والميليشيات المسلحه في الشرق بعد سقوط القذافي، وكمان من قيادات محاولات حفتر لغزو طرابلس في 2019. الفكره ان الراجل ده عليه حراسات رهيبه وساكن في منطقة محصنة والوصول ليه صعب جدا، بالتالي فكرة ان حد يزرع له قنبلة في عربيته دي حاجة غريبة جدا. اللقطة المهمة كمان ان زي ما قلنا من شوية حفتر وولاده كانوا بيتباهوا ان الشرق عندهم مستقر امنيا ومفهوش اي قلق زي الغرب اللي مليان ميليشيات كلها بتدب في بعض كل كام يوم. عشان كده اغتيال فوزي المنصوري بيقولك لا ده اختراق الشرق سهل جدا، بل وكمان الوصول لقيادات كبيرة. الفكرة ان التزامن بين الحاجات اللي فاتت دي كلها في الوقت اللي ترامب بيضغط فيه عشان خطته الليبيا تتنفذ خلى ناس كتير تشوف ان اللي بيحصل ده هدفه خلق حالة فوضى تزق الليبيين زق لتنفيذ اللي عاوزه ترامب على أساس إن ده هيوقف الفوضى. وأصحاب الرأي ده بيأكدوا كلامهم بأن في عز الأحداث دي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زار ليبيا الأيام اللي فاتت وقعد مع دبيبة ورجالته وطلع من عنده على الشرق وقابل حفتر وابنه صدام، ومن هناك طلع على مصر اللي هي أكتر دولة معترضة على خطة ترامب. النقطة اللي مش لازم ننساها هنا إن فعلاً الأمور في ليبيا بتدار بالطريقة دي من بعد سقوط القذافي، أقصد صناعة الأزمات اللي تزق الأوضاع في اتجاهات معينة. يعني في انتخابات 2012 اللي كانت فرصة كويسة عشان الأمور تتلم في ليبيا ويبقى فيه دولة ونظام حصلت أزمات واعتراضات من أطراف شاركت في الانتخابات. الأزمات دي نسفت نتائج التصويت اللي حصل وخلت المواطن نفسه مش مقتنع بجدول الانتخابات، عشان كده المشاركة كانت ضعيفة جداً في الانتخابات اللي بعدها في 2014، واللي لما باظت أبواب الجحيم اتفتحت كلها على ليبيا. وبنفس المنطق لما داعش وغيرها اشتغلوا في ليبيا ده كان المبرر لحفتر عشان يعمل انقلاب ويسيطر على الشرق بحجة مكافحة الإرهاب. المشكلة الكبيرة بقى إن خطط ترامب عمرها ما نجحت في أي مكان ولا عملت استقرار، لأن ترامب ما بيسعاش إنه يحل أي أزمة بل بيتعامل مع الوضع الموجود واللي هو جزء من الأزمة نفسها وبيرسخها وبيخليها أمر واقع. يعني في غزة مثلا ترامب قال لك أنا هوقف الحرب وطرح مبادرة في سبتمبر اللي فات بتثبت التواجد الصهيوني وبتريح نتنياهو وبتعتمد في الأساس على نزع سلاح المقاومة. والغريب إنه بيضغط بكل الطرق على الفلسطينيين وساب نتنياهو يبرطع، لدرجة إن ترامب لما طرح مبادرة تانية من كام يوم مكونة من 15 بند حماس نفسها قبلتها وقبلت نزع سلاحها في مقابل انسحاب إسرائيل من القطاع، لكن نتنياهو هو اللي رفض وقال لك مش هنسحب من شبر واحد إلا بعد نزع سلاح حماس بالكامل. كل ده وترامب ساكت ومفيش ولا دولة من المعنيين بملف غزة اتكلمت، ومنهم تركيا وقطر اللي بيدعموا مبادرته في ليبيا. عندك سوريا كمان، ترامب بيعلن باستمرار دعمه لحكومة الشرع اللي بتنفذ كل طلباته، ومع ذلك سايب سوريا في مواجهة نتنياهو اللي كل شوية يحتل جزء جديد من الجنوب السوري. ومفيش ولا ملف من اللي ترامب اتدخل فيهم هناك اتحل، زي ملف الأكراد في الشمال، لأن اتفاق الشرع مع قسط اللي تم برعاية ترامب أي نعم اتطبق جزء منه لكن مش بالكامل، ولسه الموضوع عامل أزمة. ده غير السويداء اللي لسه لغاية دلوقتي خارج سيطرة الحكومة السورية وترامب ولا بيعمل حاجة. ده بخلاف ملف السودان اللي لسه حميدتي مبرطع ومحتل دارفور بالكامل تقريبا حتى رغم تقدم الجيش هناك. والأمثلة كتير على أن خطط ترامب لأي حاجة هي خطط بتعترف بالأمر الواقع وما بتحلش أي مشكلة، وعشان كده كلها بتفشل، وحتى لو اتطبق جزء منها بيكون كارثة. نفس الكلام بخصوص خطة ترامب في ليبيا اللي بتثبت الأمر الواقع وبتعترف بسلطة العائلتين الكبار حفتر ودبيبة، مع أن الاتنين مشاركين في أوضاع كارثية عايشها المواطن الليبي زي ما شرحت. عشان كده الفوضى اللي في ليبيا اليومين دول سواء كانت نتيجة الأزمات والانقسامات اللي موجودة بالفعل أو بهدف خلق أزمة وانفلات يسوء الكل للرضوخ لترامب، فترامب عمره ما كان حل بل هو نفسه مشكلة. ولو كان جد فعلا في أنه يحل الأزمة هناك كان بدأ بالضغط لحل مشكلة زي الكهرباء مثلا، على الأقل عشان المواطن يشوف عينة من الاستقرار اللي ترامب بيعيده بيه، أو على الأقل كان يربط الخطة دي بمسار زمني واضح بينتهي بانتخابات وتجيب اللي تجيبه بقى. خلاصة الكلام يعني الحداية عمرها ما بتحدف كتاكيت، ونشوفكم على خير إن شاء الله.